والآن مع الجزء الثاني من محاضرة ملخص أحكام الحج.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا الاستعراض السريع تجاوزنا أعمالا فيها أجور عظيمة، ففي المشعر الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التهليل التحميد ويدعو الإنسان، وهنا أمر بلالا أن يستنصت له الناس، ثم قال ثم بشرهم أن الله قد من عليهم بفضله، وأنه قد وهب مسيئهم لمحسنهم، أي غفر المسيء بحسب إحسان المحسن. وهذا موطن يحتاج منا مراعاة الإحسان في كل مناسكنا، وفي الدفع من المشعر الحرام لا يقطع الإنسان تلبيته، يستمر في التلبية، لأن هذه الصبيحة ستكون آخر عهده بالتلبية في الحج، فإنه حينما يرمي جمرة العقبة يقطع الحصى الرمي مع أول حصى، يقطع التكبيرة أو عفوا التلبية مع الرمي، لأنه حينما يبدأ الرمي ماذا يقول؟ لبيك؟ لا، يقول الله أكبر، يرمي بيمينه بحصى مثل حبة الحمص تقريبا، لا يغلو الإنسان. النبي قال إياكم والغلو، أي لا ترمي بالحجر الكبير، يعني الحجر يكبر. مع ذلك التساهل في مبادئ الشر خطأ جسيم في كل شيء، ما فيه ذريعة إلى الشرك، ما فيه ذريعة إلى الحرام، ما فيه ذريعة إلى البدعة، ما فيه ذريعة إلى التهاون في الدين أو نحو ذلك، فلا يستهان بمبادئ الأمور، فالشر يقطع من أوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته الغلو على حصاة تكبر أو تصغر، أي لا ترمي بالحجر الكبير، فهذا الصغير يكفي، أراهم مثل حصى الخذف الذي تضعه بين أصبعيك هكذا، بين هذا يسمى الخذف. والجمرة الكبرى السنة في رميها أن تجعل مكة على يسارك وتستقبل، ما استطعت تستقبل الكبرى ولا ترمى من الخلف، ورمي الجمرة هذه والجمرات غدا أو بعد غد في أيام التشريق، المراد ليس رمي الشاخص، هذا ليس مقصودا، لا تكن نيتكم رمي الجدار هذا المعروض، مكان الرمي لم يكن فيه جدار أصلا، يمكن الكبار منا يعرفون في الجبال هذه وعلى الطرقات، الناس إذا مروا بمكان على البدعة التي أحدثها لهم من أحدثها لا أدري، إذا مروا بمكان يأتون بحصى وعود رمي هنا، عود صلح ما أدري عنده هنا شيء يعني يعتقدون فيه. فهكذا كان مكان الرمي عبارة عن موضع لا شيء فيه، ترمي هنا، فالقصد رمي المكان أسفل العمود، والشاخص هذا علامة للتسديد على ما تحته وليس هو المراد. فلو رميت الشاخص وارتدت الحصى بعيدا فإنك لم ترمي، لأنك لم تصب المكان المقصود شرعا. انتبهوا لهذا. وكلما أصبت وسط الجدار أسفل يعني هذا هو المقصود. فإذا في يوم الجمرة نقطع التلبية مع الرمي، ولا يسن جمع الرمي أو جمع الجمرات الحصى يعني من مزدلفة كما يشتغل الناس بها، بل يجمع من حيث تيسر لك. لو أنك نزلت في المزدلفة وجدت حصى بجانبك خذ، أما تذهب كما يفعل الناس إلى الجبال ويبحث ويلف المزدلفة فهذا ليس من السنة. من رمى الجمرة حل له كل شيء كما قلنا إلا النساء، والسنة أن ترتب في هذا اليوم، ترمي ثم تحل يعني تلبس ما شئت من الثياب أو تتطيب، ثم تنحر هديك إن كان لك هدي، وأمر الله بالأكل منه مرتين في سورة الحج، والنبي كان يأمر بالأكل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتد حرصه وأن يأكل من جميع هديه، أهدى 100 بناقة وما قال أكل من واحدة والباقي وزعها، جمع من كل واحدة جزء من اللحم فطبخه في قدر فأكل منه وشرب من مرقه. هذه لنذكر الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وهذا المنسك جعله الله لمن قبلنا. إذن تنحر هديك، ما إذا استطعت أن تأكل منه فكل، فهذا أمر الله إما على الوجوب أو الاستحباب، والاستحباب متأكد جدا كما رأيته. بعض الناس وقادر أن يأخذ هدية يأخذ من لحمه ويوثر الراحة فيعطي ووكل غيره يذبح عني، برئت ذمتك وأصبت الأجر إن شاء الله، لكن لم تصب كماله، لم تصب كماله. إذن بعد هذا الترتيب، ثم بعد هذا بعد أن تذبح تحلق رأسك، والمرأة طبعا لا حلق عليها وتقصيرها قليل بقدر أن ملها زيت من ذلك لا بأس، لكن ما تكثر من لحم. ثم بعد هذا يذهب الإنسان يطوف، ومن لم يسعى سعى بعد طوافه، والطواف لا طباع فيه، لأنك يعني تحللت قد لبست، لا طباع فيه ولا رملان فيه، ولكن نفس الحجر الأسود تقبله أو مع التكبير والسجود عليه أو الاستلام باليد والتقبيل أو الإشارة المتيسر، ومثل ذلك في الركن اليماني ولا إسراع. أتممت 7 ركعتي الطواف هذه، حتى في الطواف النافلة لو ما أنت في يوم في حج ولا في عمرة في أوقات أخرى وطفت تصلي 2 ركعتين بعد الطواف، ثم تشرب من ماء زمزم وتتضلع منها حتى ترتفع أضلاعك من كثرة ما تشرب بعد أن تصلي 2 ركعتين، وثم إن لم تسعى ذهبت إلى المسعى. تمت أعمال اليوم 10 اليوم الحج الأكبر، أخرت الطواف لعذر، أخرت الذبح لعذر، الرمي لا يتأخر، قد يجوز أن يؤخر لليل كما جاء الصحابي فقال رميت وبعد ما أمسيت، قالوا المساء لا يكون إلى الليل، لا يكون بعد ما تغرب الشمس، فقط إلى غروب الشمس هذا المساء، وهكذا رجحه البعض البعض، قال المساء يدخل فيه الليل أيضا إلى منتصفه، وهذا القول أقرب. أما بعد هذا لا يؤخر رمي الجمرة. مذهب هو مثل الشاذ لغرابته وليس بشاذ لصحة دليله، فمن اطمأن إليه ينبغي أن لا يغادره، أنه رخص لكم في يومكم هذا إذا رميتم الجمرة أن تحلوا مما حرم عليكم أو حرمتم منه قبل أن ترموا، فإن أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت عدتم، هذا يدخل في أمسيتم، يوضح لنا أمسيتم أي قبل أن تغرب الشمس. هذا يرجح القول أن المساء إلى غروب الشمس، يعني حجة للقائلين أن المساء ينتهي بالغروب. فإن أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت عدتم حرما لآياتكم قبل أن ترموا. وهذا استنكره كثير من الفقهاء في عصرنا، والصحيح أننا ندور مع الحديث إذا ثبت. وقول الفقهاء على الرأس والعين يحترم، لكن الإنسان إذا صح عنده الحديث ما يترك، خاصة أن هذا الحديث قد عمل به عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. كيف؟ يعني إذا قربت الشمس أنت قد تحللت من لباسك أو عادك على إزارك وردائك، فلو أنك قد لبست وغربت الشمس ما طفت، اخلع، أخرج ثوبك وابقى على إزارك وخلي ثوبك على كتفيك، طلع فانيلتك إذا كنت لابس فانيلة، سروال طلع سروالك، إذا تعذر عليك في الزحام خليه معك سروالك وافدي، إذا تعذرت عليك الذبيحة 3 أيام صوم أو إطعام 6 مساكين وهي أيسر على أكثرنا اليوم. واضح؟ واحد شرع في الطواف أو هو يمشي للطواف غربت الشمس ولابس، ماذا يفعل؟ ينزع؟ لا، ما عليه أن ينزع. هذا مثل الذي أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليصلي إليها 3 البقية، وهكذا من أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فليصلي إليها الأخرى، معذور إن شاء الله. ولو أنه احتاط يعني بطعم 6 مساكين لكان خيرا له. هذه سنن، ومن أظهر السنن التي خفيت في زمننا أنك لا تسمع التكبير في ميناء في أيام التشريق، وهذا تقصير عظيم، فعليك أن تحيي هذه السنة التي أماتها الحجاج. ما يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، ويحرم الصوم في أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا من لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، رخص له أن يصوم 3 أيام من التشريق إن لم يصوم قبل ذلك. فعلينا بإحياء هذه السنة، والسنة أن لا تجمع بميناء لا في اليوم الثامن ولا في أيام التشريق، لا تجمع صلاتي النهار أو صلاتي الليل إلا إذا أصابك الجهد أو الإرهاق النصب أو لعذر ما عندك، أدي الصلوات في أوقاتها قصرا. المبيت بميناء واجب، ويتحقق المبيت ببعض الليل، تعذر بت حيث تيسر لك. واحد يقول يا أخي أنا ما عندي مكان في ميناء، فيرجع يبات في جبل النور، لا، هذا ممكن للمريض، لكن القادر يبات في الأقرب مكان يصله بميناء، في أماكن فاضية كثير. من عنده المرضى والعجزة، نعم، هذا صعب أن تبات بهم في العراء، خاصة لا لازل بالليل يأتي ريح وبرد وأحيانا مطر، فهذا لا بأس أن يرجع إلى بيته. لكن القادر حتى عنده بعض الشد بالتعب من الكبار، ولكن يتحمل ويجلس في الباص أو يخيم لهم جزء من الليل، ولكن يكون أدنى إلى الخيام، لا يسقط الميسور بالمعسور. أنت تعسر عليك أن تدخل ميناء، ولم يتعسر عليك أن تبات بجوار القيام، أقرب مكان يصلك أو هو متصل بميناء، فلا يسقط الإنسان ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت ما دمت مستطيع فافعل. نعم. من السنن أن في أيام التشريق وفي لياليها يتحين الإنسان فرصة الطواف بالبيت، وهذه السنة قد لا تكون مستحبة بل لا يجوز لك إذا كان في هذا تضييق على المسلمين في صحن الكعبة، بل فيه تضييق حتى فوق السطوح يا إخوة، لأن الناس حينما يدنون من مكان المكان الذي يوازي الحجر الأسود يزدحمون جدا، فتنفلك هنا إذا رأيت أنه يؤذي الناس فليس بمستحب لك. هذه سنة تتصور في غير هذه الأزمنة، ولكن الإنسان يتحين. من السنن في طوافك في القدوم أو في الحج، وهو عسير في الحج لكن لعلك في قدومك أو في عمرتك، أن تلتزم ما بين الركن والباب، يعني ترفع يديك وتلصق صدرك وخدك بالكعبة خضعان لله وتذللا له. من السنن التي يدوم نفعها أن الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في المشاعر، فكن حريصا أن تتفقه في هذه المشاعر وأن تسأل عن أهل العلم. والمسلمون يأتون من كل حدب وصوب، ويأتون معهم علماءهم فقهاءهم، واعتني بأهل السنة السائرين على الأثر، أي علمائهم، يعني علماءهم، فهم الذين يحفظون لك صحة المعتقد وصحة العمل الذي فيه اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين فيهم الرحمة وعدم التشديد على الخلق. فاحرص أن تلقى أهل العلم، واحرص على الصحبة الصالحة في هذا المنسك. في سنة من السنوات جئت أزور أرحام، فكانوا في الحملة ناس بعضهم ما يبالوا بالكلام، فإذا هم يتلاعنون ويلعنون أبا بعضهم. الصحبة السيئة تفقد عليك الثواب وتحملك الأوزار. هذه سنة من قبل الحج وأثناءه وبعده. إن استطعت أن تصلي في مسجد الخيف فإن النبي صلى فيه، وقال صلى فيه 70 نبيا. في رمي الجمرات سنة ما يصبر عليها كثير من الناس، إذا رميت الصغرى ترميها وأنت مستقبلها. بسبع حصيات ثم تأخذ ذات اليمين، تبعد عن الناس ومن طريق الناس، وتستقبل القبلة وتدعو دعاء طويلا قريبا من سورة البقرة. طبعا نحن ما نصبر على هذا، سورة البقرة يمكن تأخذ منك 40 دقيقة، لكن ادعو ما نشط قلبك وصحبك ما داموا صابرين عليك، فاطل الدعاء لك وللمسلمين، المسلمين في كرب عظيم. فلا تنسى إخوانك في كل بقعة الأرض، تهدر دماءهم وينتهك دينهم وأعراضهم، فادعوا الله أن يرفع كربهم وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. ثم تأتي إلى الوسطى وترميها بسبع وتنصرف شمالا، تبعد عن الناس وتستقبل القبلة وتدعو دعاء طويلا مثل ذاك الأول. ثم تأتي الكبرى وما ترميها وانت بوجهك، تستقبلها بوجهك بحيث يكون جنبك الأيسر إلى مكة، إن تيسر لك هذا. وسبحان الله كلما الناس يأتون هكذا لا تحاول أن تعاكسهم ولا تأتي معهم، خذ منهم يسار وادخل من هذه الجهة، ستجد المكان فسيح تصيب السنة وفيها اليسر وفيها الأجر. ولا دعاء بعد الكبرى. وسبحان الله من الذين يدركون الوقت، ترمي الجمرة تخطو خطوتين هكذا منها خرجت من ميناء، خلاص حدود ميناء انتهت. هذا ينفع لمن أراد أن يرمي في اليوم الثاني، تغرب عليه الشمس أو قريب ارمي واخرج، لكن لو غربت عليك الشمس وأنت ترمي في الأولى لا حرج عليك، مثل العصر مثل الفجر تكمل. لكن الإشكال هو لما تغرب عليك الشمس وأنت في الطريق، وهذا الذي رخص فيها العلم، من قد مضى في طريقه إلى الرمي قالوا فليكمل الرمي ولا حرج عليه ولا يلزمه المبيت. ومن تبرر بإطعام 6 مساكين لأنه أيسر، أو صام 3 أيام، أو أعطى أو ذبح نسيكة أشاه، فهذا خير له من الورع ولا لزوم. هذه سنن. نترك المجال للأسئلة يا إخوة، هناك فضائل كثيرة لا زالت، ولعلنا إذا سمعنا أسئلتكم نذكر بعضها. نعم. هل يجوز أن أؤخر طواف الإفاضة إلى أن يكون مع طواف الوداع، أجمعهما معا 7 أشواط أنوي به طواف الحج وطواف الوداع؟ نعم يجوز، ولكن هذا في حق المعذور، المعذور ما ينقص أجره، المريض أو لأي سبب كان، المحبوس أو لأي شيء كان. لكن القادر على أن يطوف في العاشر فوت العمل العظيم في هذا اليوم. هل من صلى في أول وقت الظهر كمن صلى في آخر وقت الظهر؟ ليس سواء، فهذا خسر كثيرا من الثواب، فما يدخل عليه الحرج إذا كان ممن يعتقد صحة الحديث ووجوب العمل به أنه يعود محرم بغروب شمس اليوم العاشر. أما الجواز يجوز. نعم. تطوف ماذا؟ أي المرأة إذا تخاف نزول الدم عليها فعجب عليها المبادرة بطواف الحج. صحيح أن اليوم توفرت أدوية توقف الدم، حتى لو جاءت في نفس اليوم توقف الدم، لكن ما تدري ما أضرارها على بعض النساء. هكذا من يخاف على نفسه الحرج أو ضيق الوقت أو يفوت زمن الطواف، ترجع إلى بلدها ثم ترجع بسفرة أخرى لتطوف، وهذا فيه مشقة، ربما يعرضها لأن يبطل حجها، لأن الطواف ركن الحج من أركان الحج يبطل بعدمه. نعم، فعليها أن تبادر. جزاك الله خير على التذكرة. نعم. كيفية التوكيل في الرمي اليوم؟ التوكيل ينبغي أن يكون في أندر الأحوال، لأن الرمي فيه سعة الحمد لله، أولا من جهة المكان قد توسع، ثانيا زمان الرمي من الزوال إلى الليل كله إلى قبل أن يأتي الفجر اليوم الثاني، وقته متسع، وهو أوسع عند بعض الفقهاء إنه يكون حتى من الصباح، لكن هذا خلاف السنة، بل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحين بالناس زوال الشمس وهو يعلم ما سيكون بأمته، ولم يرخص لهم أن يرموا قبل أو أن يرموا قبل ذلك، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون الصحابة من بعد، ولكن في زمن عبد الله بن الزبير إما في إمرته للحج أو بعض أمرائه فإنه رمى أو رموا في الصباح، فسألوا عبد الله بن عمر بن الخطاب متى نرمي، فقال أرمي متى رمى أميرك حتى لا يخالف أمير الحج، وهذه مخالفة أمير الحج معصية فيها شقاق، ارمي إذا رمى أميرك، ما أنكر عليه. لماذا؟ لأن الحج يا إخوة أحكامه مبنية على رفع الحرج، وفي زمننا حرج شديد أن يرمي الناس كلهم في وقت واحد، ومن هنا قالوا هذا فعل صحابي أو اجتهاد منه يجوز في حال الحرج، أما في حال الاختيار فلا، في حال الاختيار فلا. نعم. التوكيل، عفوا، التوكيل كيف يكون؟ التوكيل يكفي، يكفي أن ينوي الموكل، أن ينوي بقلبه ويفهم الموكل كلامه أو إشارته. لا، لو أعطته الحصى ويعرف أنها سيرمي عنها يكفي بالنية، وهو يعلم نيتها لكبر سنها، تعرف أن لن ترمي، هو سيرمي عنها أو هي سترمي عنها أو ترمي عنها إن كانت عن أبيها أو عن من عجز من أهلها أو حتى ليس من أهلها، طرف أو أدنى أبعد المسلمين ومن طرف المسلمين ولا قرابة، يجوز أن يكون وكيلا عنه. فلا بد من التوكيل الصريح المفهوم يعني، ولا يلزم، لا يلزم أن يكون صريحا، يكفي أن يكون مفهوما. وأنا وكلني هذا وهذا وهذا ثلاثة أربعة، أرمي عن نفسي للثالثة الكبرى يعني، ثم أرجع للصغرى وأرمي عن الأول، عن الثاني وكلني الأولى والصغرى والوسطى والكبرى، ثم أرجع إلى الأولى وهكذا. لا، قد قال بعض أهل العلم بهذا، قالوا لأن هذا نسك واحد، جعلوا الرمي الأولى والوسطى والكبرى عمل واحد، مثل صلاة المغرب ثلاث ركعات متصلة، ما يمكن أن تفرد كل ركعة لوحدها، لكن هذا لا دليل عليه. رمي الكبرى الوحدة يوم العاشر ولا يا جماعة؟ كذلك رمي الصغرى عمل مستقل مطلوب في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، وكذلك هذا الصغرى والوسطى كل منهما عمل مستقل عن الآخر، فلذلك يرمي عن نفسه عند الأولى ويرمي عن من وكله، ثم عند الوسطى عن نفسه أولا ثم عن من وكله. والتوكيل في الحج، في الحج أو في بعض أعماله، وهنا الرمي أو الذبح فقط، ما يوكل على فشك ذاني في الرمي وفي الذبح أو في الفدية في الإطعام، فهنا هل يلزم أن يقول لبيك عن فلان بن فلان؟ بعض الناس يقول ليش ما تذكر اسمه واسم أبوالده، يعني فلان بن فلان بن فلان؟ لا، ما يلزم، لأن هذا الذي كان يلبي لبيك عن شبرمة ما زاد، فسأله النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ما زاد عن شبرمة. لو واحد لبى بقلبه عن فلان نيته، عفوا، أهل أو نوى بنيته بقلبه عن فلان ثم قال لبيك اللهم عمره، يعني بها عن فلان، أجزأ، ولكن إيش؟ ترك السنة. نعم. إيش هو؟ نعم، هذا الراجح، أنا سعي واحدك يعني جاء متمتع طاف للعمرة وسعى للعمرة، هذا السعي للعمرة كونه متمتع يكفي عن سعي الحج لحديث عائشة، وليس له معارض أقوى منه، ليس له معارض أقوى منه. نعم. اللي طاف ليلة العاشر يعني قبل الفجر، إذا أفعل هذا بفتوى ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة، من طاف قبل الفجر من المترخصين ليس عليه إعادة، ولكن يقال له لا تطف، أنت لن تطف بالليل، أنت رخص لك الرمي، إذا وصلت ترمي، الأصل أنه لا رخصة لك، ما عندنا حديث يرخص لك أن ترمي قبل الفجر، بل عندنا لا ترموا حتى تطلع الشمس، ولكن أخذنا الرخصة من فعل أسباب بنت أبي بكر، ومنها الفقهاء من لا يرى فعلها رخصة، لأنها قالوا اجتهدت، احتجت بالرخصة، أن الرخصة للظعن، أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر ووصلوا، إذن ليش ما يرموا؟ قالوا هذا اجتهاد منها، أخطأت، قالوا لا، لم تخطئ، هذا يدل على الجواز، لاحتمال أن تكون أخذت هذا رخصة قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن هو بعد النبي كأبي بكر أبيها أو مثل عمر، فالصحابة فتواهم ما تهدر هكذا بالسهولة، يستفاد منها ولو في مواضع الرخص والحرج. نعم. الدعاء على الصفا والمروة،
الدعاء على الصفا والمروة بين الذكر
بين التهليل، ايوه اي ذكر الدعاء واضح في اثر عمر. نعم، لكن انت سؤالك عن ماذا؟ يدعو بينهما بين او بينها، اي بين التهليلات. ايوه، لا نعلم، لأن هذه البينية تقتضي أن الدعاء بين التهليلات وليس بعدها، فواضح من اللغة معنى البين ومعنى بعد، فهي صريحة والآثار فيها واضحة، وهو على كل حال من المستحبات. لو دعا بعدها ما عليه حرج، يعني لو دعا بعد أن أكمل تهليلاته وتحميداته ما عليه حرج لو دعا بعد ذلك، لكن السنة كما سمعت. نعم. هذا في الحجة، في النبي لما لبى بحجة في مكة، ولو قلتها من الميقات أيضا جاز لك. نعم. اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف الوداع يسقط عنها طواف الوداع، هل يشرع لها وداع آخر مثل ما تقول ماذا تقف على الباب وتلوح في المسجد لما تلوح؟ لا، هذا ليس بمشروع، الوداع هو الطواف. ومن العجائب أني من سنين وقفت على رجل ما أعرف إيش، ومن بلد عربي من مصر، ويفتي الناس إنه في آخر عهد بالبيت بركعتين، صلي ركعتين، والحديث ما له ترك الحديث، فيبدو أنه طالب علم والناس اغتروا به، يعني هذا ما حد يقل له، فلعل عجائزنا وحريمنا مش ركعتين بس، يكفي أن تشير إلى المسجد من برا، وهذا خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل عمان www.ahlaoman.net.